بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ونحن نتحدث في كتاب البيوع، وقد ذكرنا سابقا شروط صحة البيع، وأثناء الكلام عن الشروط جاء ذكر ما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها، ووعدنا أن نفرد الحديث عن هذه البيوع المنهي عنها في درس مستقل. فنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن هذه البيوع المنهي عنها والذي جاء النهي عنها في النصوص سواء من القرآن أو من السنة. وهذه البيوع المنهي عنها يسميها العلماء، بعضهم يقول هكذا يعنونها بالبيوع المنهي عنها، وبعضهم يعنونها بالبيوع الفاسدة، وبعضهم يقول البيوع المحرمة. وكنا قد تكلمنا على أن البيع منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، فالفاسد منه هو هذه التي نتحدث عنها، هذه الأنواع فاسدة، وعدها بعض العلماء، بعضهم عدها 20 نوعا، وبعضهم زاد على ذلك وبعضهم نقص، لأن بعضهم يرى أن هذا العدد الذي حصره هو من أنواع المنهي عنها من كل وجه بدون خلاف، منهيون عنها مطلق، وبعضهم قد يلحظ أن ما قيل فيه أنه مختلف فيه أنه ليس كذلك فيضمها إلى العدد المذكور فيزيد عن 20، وهكذا بحسب ما ثبت عند العالم وعند الفقيه من الأثر، فهو يضيف النوع المنهي عنه أو لا يضيفه بحسب ما ثبت عنده أو بحسب أيضا فهمه للنص. لكن قبل أن نبدأ بهذه الأنواع أحب أن أبين ما هو السبب في النهي عن مثل هذه البيوع، ما هو السبب؟ هو السبب لا يخرج عن أن تكون هذه الأنواع أو هذه البيوعات مشتملة على الربا أو مشتملة على الظلم أو مشتملة على الغرر والجهالة أو مشتملة على القمار والميسر أو أنها ذرائع موصلة إلى الحرام. فكون البيع يشتمل على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، هذا من شأنه أن يجعل البيع محرما منهيا عنه. وكونه يشتمل على الظلم كذلك، مثل بيع النجش كما نبينه إن شاء الله عندما نعد هذه البيوع المنهي عنها، هذا يشتمل على الظلم، وكل بيع اشتمل على أكل مال المسلم واستحلال ماله بالباطل فهو من الظلم. وكذلك ما اشتمل على الغرر والجهالة كما سيأتي معنا إن شاء الله في بعض البيوع التي هي كانت في السابق وربما شابهها شيء في العصور اللاحقة إلى عصرنا، وهي تلك البيوع التي ذكرها الفقهاء والتي جاءت في النصوص، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة، كل هذه البيوع إنما نهي عنها لأجل ما فيها من غرر ومن جهالة. كذلك كل ما اشتمل على الميسر والقمار فهذا من شأنه أن يحرم البيع الذي اشتمل عليه، وهذا معلوم في الصور التي كانت عند الأقدمين، وكذلك موجود في الصور التي في عصرنا كما هو مشاهد مسابقات تجارية ومشاهد مثلا في أنواع هذه المسابقات التي تجري بين الناس بصور مختلفة وبصور شتى تطلقها شركات مختلفة، سواء كانت يعني شركات مجهولة أو حتى شركات معروفة لكنها لا تتورع من مثل هذه الأمور التي فيها قمار أو ميسر. فالمسألة أصبحت غير مقتصرة على الأفراد بل تتعدى إلى الأسواق التجارية وإلى المحلات الكبيرة التي تتنوع أنشطتها فتتنافس في هذا المجال فتضع أشياء لجلب زبائنها، فربما تقع في بعض هذه الأنواع المحرمة شعرت أو لم تشعر. وعليه فإننا إذا قلنا أو إذا شرعنا في تعداد هذه الأنواع فمن ذلك بيع الملامسة وقد جاء النهي عنها، هي والمنابذة في سياق واحد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، والمقصود بها ما كان يصنعه أهل الجاهلية في السابق. البائع يقول للمشتري أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، فيعطي الثمن مسبقا وذاك يلمس الثوب، طبعا يلمسه إما وهو يجهل ماذا سيلمس أو يكون المكان مثلا مظلم فيلمس وهو حظه فتقع يده على ماذا؟ على ثوب قد يكون أقل من الثمن المذكور وقد يكون أكثر، فمرة يفوز البائع يكون حظه ومرة يكون الحظ في صالح أو في جانب المشتري، هذا كله منهي عنه سيسمى بيع الملامسة، ولأنه مشتمل كما ترون على غرر وعلى قمار وعلى ميسر. والمنابذة كانوا ينبذون يقولون أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، تنبذه أي ترميه إلي، خذ ثوبا وارميه إلي فما كان كذلك فهو بكذا، فقد يصادف ثوبا أقل أو أكثر من الثمن وهذا محرم أيضا. ولا خلاف عند أهل العلم بتحريم هذه الأنواع من البيوع وقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة. كذلك بيع الحصاة يقول ارمي الحصاة أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو لك مثلا بكذا، أو ارمي هذه الحصاة وقد يكون غير الحصاة مثلها حصاة، أن يرمي حصاة أو عصاة أو شيئا في يد في أرض يقول ارمي فما بلغت هذه الرمية التي رميتها أنت يكون لك بكذا، والناس يتفاوتون، أشخاص يتفاوتون في قوة الرمي وضعفه، فهذا كله يعني باطل لأنه مبني على كما ترون غرر وعلى أمور مجهولة. ومن البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، هذا قد جاء فيه الحديث بيع الرجل على بيع أخيه جاء فيه النهي في الحديث واضحا، والمقصود أن يبيع المسلم على شخص في عقد يعقد معه عقدا يبيع عليه سلعة. فهنا لا يجوز لمسلم آخر أن يدخل على هذا الشخص أي المشتري الأول ويأتي ويقول له أنا أبيعك بكذا، يعني أقل من الثمن الذي باعه الأول، هذا لا يجوز له، فهذا من بيع الرجل على بيع أخي. وأنتم ترون أن هذا الأمر يورث البغضاء والتشاحن بين المسلمين، وهذه علة واضحة في التحريم، وقد رأى العلماء من خلال هذه النصوص حرمة هذا البيع، فجمهور أهل العلم على حرمة هذا البيع. وإنما حصل الخلاف في ماذا؟ حصل الخلاف في أنه لو حصل مثل هذا وجاء من باع على بيع أخي، فهذا البيع محرم كما قلنا، لكن هل يكون البيع فاسدا أو صحيحا؟ يعني في فرق بين أن نقول محرم وصحيح. كيف؟ في بعض الصور نقول مثلا البيع محرم ويأثم الإنسان عليه، لكن هل يمكن يصحح بحيث يقال هذا الذي دخل على أخيه المشتري أثم ولكن البيع صحيح وماضي مع الإثم؟ فهذا الذي يقصد أن هذه الصورة التي اختلفوا فيها، وإلا كلهم يقولوا أنه محرم، فقط بعضهم قال هو محرم وفاسد فلا يصح البيع، بعضهم قال هو محرم ولكن يصح بحيث لو خالف وارتكب هذا النهي فإن البيع يصح مع الإثم، وإن كان الحقيقة في من قال أنه محرم وفاسد هو الأقرب، هو الأقرب لذلك، فلا يصح إذن، لا يصح البيع على بيع أخيه ولا حتى الشراء على شراء أخي ولا حتى الإجارة على إجارته، فكل ذلك في معنى البيع. والحكمة كما قلنا أن هذا كله يولد ماذا؟ يولد العداوة والبغضاء ويولد الفرقة بين المسلمين، وما كان هذا شأنه فقد نهى عنه الدين. فإذا هذه صورة من صور البيع المنهي عنها. من البيوع المنهي عنها ما يقال فيه بيع الكالئ بالكالئ، المقصود النسيئة بالنسيئة، لأن الكالئ في لغة العرب معناه الدين، فيكون البيع بيع دين بدين، بيع دين بدين. كيف تكون هذه الصورة؟ مثلا إذا أعطى أحد المتعاقدين ثمنا للطرف الآخر مقابل أن يوفر له سلعة في وقتها، فيقول خذ هذا الثمن مثلا لتأتيني بسلعة سيارة موديل كذا في السنة القادمة، ليست السنة نحن فيها وإنما في السنة القادمة، فيقول له عندما يأتي ذلك الموديل هذا الثمن عندك توفرها لي حتى أضمنها، هذا يسمى سلم في الفقه الإسلامي، يسمى سلم. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال لو صنع هذه الصورة التي هي صورة السلم الصحيحة لكنه لم يبذل الثمن، فيقول له تأتيني بالسيارة الفلانية في وقتها وقيمتها كذا مؤجلة، ثمن مؤجل. السلم الصحيح أن يكون الثمن مقبوض في مرسل العقد وتتأخر السلعة، لكن هنا تأجل الأمران، الثمن وماذا؟ والمثمن، تأجلت القيمة والسلعة، هذا دين بدين، هذه صورة من الصور لا تجوز. طيب صورة أخرى، شخص في ذمته لآخر لنقول مثلا 100 صاع من الحنطة، تمام؟ فالآن هو له في ذمته 100 صاع من الحنطة، يعني ينتظر أن يوفيه بها، في هذه المدة قبل أن يقبض الحنطة يذهب ويبيعها لفلان ب200 مثلا، يقول أنا لي عند فلان 100 صاع من البر سوف أبيعك إياها ب200 ريال مثلا، يعني يذكر له قيمة معينة، سوف أبيعها لك ب200 أو ب300، المهم بثمن ما مؤجل. طيب الآن التأجيل أصبح في السلعة وفي ماذا؟ وفي الثمن، أصبح في السلعة وفي الثمن، فهذا كله بيع كالئ بكالئ، كلمة كالئ بكالئ يعني دين بدين. أيضا من الصور في بيع الكالئ بالكالئ ما يسمى عند بعض الفقهاء بقلب الدين، يعني إذا حل الدين على من هو عليه ولم تكن السلعة موجودة، يعني صورتها ماذا؟ يشتري شخص شيئا ما بثمن مؤجل، فإذا جاء الأجل لم تكن السلعة متوفرة في ذلك الوقت ليوفيه إياها، يقول له أعطني مثلا 100 حنطة التي اتفقنا عليها إلى هذا الأجل، يقول الحقيقة ليست عندي الآن متوفرة لكن سأعطيك حل، يقول ما هو؟ يقول اشتريه مني إلى أجل بزيادة، يعني هذه 100 حنطة تساوي 100 ريال وأنا مفروض أن أوفيك إياها وليست عندي الآن، يقول اشتريها مني بثمن زائد يغريه حتى يرضيه لأنه لم يوفر له السلعة حسب الاتفاق، فيعطيه بثمن زائد لكنه مؤجل، فأصبح الآن كلا الأمرين غير موجود، لا 100 حنطة موجودة ولا حتى الثمن مقبوض وإنما هو مؤجل، فهذا كما ترون قلب الدين، يعني كان الدين علي فأصبح عليه، فهذا أيضا من صور بيع الكالئ بالكالئ. إذن على كل حال كل من أبرم عقدا هذا شأنه فإنه لا يجوز وهو محرم ويكون من بيع الدين بالدين، وإن كان طبعا الأصل في العقود الحل والإباحة، لكن بيع الدين بالدين بهذه الصورة التي ذكرناها إنما حرم لأجل اشتمالها على الجهالة، وبعضها اشتمل على الميسر وبعضها اشتمل على الغرر والربا، وهذا يدل على أن الصورة التي فيها بيع دين بدين إذا لم تكن مشتملة على شيء من هذا فهي جائزة. إذن لا نستطيع أن نقول بيع الكالئ بالكالئ محرم مطلقا، وإنما نقول هو محرم إذا كان مشتملا على جهالة أو على ميسر أو على غرر أو على ربا كما في الصور التي ذكرناها الآن، وإما إذا لم يكن مشتمل على شيء من هذا فالأصل في البيوع الحل. ومن البيوع المنهي عنها ذكروا بيع النجش وهو اللي أشرنا إليه سابقا الحديث، والنجش ما هو؟ هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها. شخص لا يريد شراء السلعة لكنه يزيد في الثمن، لماذا يزيد في الثمن؟ لكي يجعل السلعة، لكي يحظيها أمام المشتري، فيخاف المشتري يظن أن هذا سوف يسبقه إلى شرائها فيزيد، ولا يزال هذا يزيد وذاك يزيد، والمشتري يظن أن هذا منافسا شريفا، يظن أن هذا من المنافسين الشرفاء، والحقيقة أنه ليس منافسا شريفا، وإنما هو كأنه يريد يتفق مع البائع لكي يرفع من سعر السلعة. فهذا النجش منهي عنه، وقد جاء في الحديث النهي عنه، وفي صور معاصرة له مثل الذين يستخدمون ويستعملون وسائل المسموعة والمرئية والوسائل المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي فيها إعلان عن السلعة وترويج لها، فيذكر فيها أوصافا معينة لأجل أن يرفع من شأنها وهي ليست كذلك، وهو أيضا هو نفسه لا يريد أن يشتري، فهذا كله تغرير بالمشتري، فهذا كله من النجش. أيضا ما يعرف ببيع الحاضر للبادي، قد جاء في الحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي، والمقصود بالحاضر هو الذي يقيم في المدن، البادي هو الذي يسكن في البادية، فيأتي هذا من البادية وعنده سلعة سواء أغنام أو ماشية أو سمن أو أي شيء من الأمور التي يصنعها أهل البادية، فيأتي إلى السوق ليبيعها، يأتي ويبيعها بما قسم الله، فينتفع من؟ ينتفع الناس في المدن بحيث يشترون شيئا رخيصا، فينتفعون وينتفع أيضا البائع بالشيء اليسير الذي يأخذه، فيأتي من يأخذ السلعة من هذا البادي ويتولى هو بيع هذه السلعة، إذن يكون له سمسارا، يعني يكون هذا الشخص سمسار ووسيط بين البادي وبين الحاضر، هذا منهي عنه، وقد جاء في الحديث ولا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الوسيط هذا سوف يرفع من الأسعار، سوف يستغل ولا ينتفع الناس بذلك، من هنا جاء النهي. وطبعا هذه الأمور قد تأخذ صورا شتى، هذه الصورة ذكرناها، وربما أحيانا الحاضر هذا يأتي للبادي ويبيع له بالتجزئة وبالتدريج، يبيع له اليوم شيئا ثم شيئا حتى يحتاج الناس إلى السلعة ويختلف سعرها اليوم عن غد، وهذا طبعا يشمل الشراء أيضا، لو فرضنا أنه يشتري السلعة فسواء باع للبادي أو اشترى له، كل ذلك يشتمل على الغرض ويدخل، وينبغي أن نؤدب بالأدب النبوي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن هنا يحرم بيع الحاضر للبادي، يحرم ذلك إلا في حالة واحدة طبعا، إذا أجاز المشتري ذلك، المشتري الذي كان سيشتري بثمن أقل من البادي ثم اشترى من هذا السمسار، اتضح له بعد ذلك أن هذا السمسار إنما هو أخذها من البادي، فقال لا بأس أنا أذن بذلك، وحتى لو دفعت أنا زيادة لا حرج، فإن أذن فأصلا هذا كله لأجل مصلحة المشتري، فإذا كان قد أذن في ذلك وأجازه فلا بأس، فقط في هذه الحالة يجوز، وإلا في الأصل عدم جوازه، ولذلك المشتري لو اشترى من السمسار يكون له الخيار بعد ذلك، إذا هو كما جاء في الحديث فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فمن هنا نقول إذا أجاز كان بها، ما لم فإن له الخيار. ومن الصور المنهي عنها بيع الكلاب، فإن الكلب منهي عن اقتنائه ومنهي عن بيعه، وقد جاء في الحديث أن من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فاقتناء الكلب يتسبب في نقص عمل المقتني له كل يوم قيراطان، إلا أن يكون هذا الكلب كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع يعني وحراسة وكذا، فهذا فقط هو الذي يستثنى، فهذا الكلام في الاقتناء. أما في البيع فالبيع منهي عنه، إذن الاقتناء يجوز في حدود ضيقة، وما عدا هذه الحدود التي ذكرناها من زرع وماشية وكذا فإنه لا يجوز، ومثله البيع، فالبيع والاقتناء في غير هذه الأمور المستثنى لا يجوز ومحرم. وهناك من العلماء من أجاز بيع الكلاب التي تقتنى لهذه الحاجات التي ذكرناها، وهذا رأي فقهي موجود قال به بعض الفقهاء، لكن النهي الذي يظهر أنه يشمل الكل، أنه يحرم بيع الكلاب مطلقا حتى لو كانت للاقتناء لأجل هذه الأمور التي ذكرت. طيب ماذا يصنع من أراد كلب حراسة؟ نقول اذهب وخذ أي كلب من الشارع واجعله حراسة، أو يكون مثلا هبة أو وراثة، أما أن تشتري وتبيع فيه لا، فإن لم تجد إلا عن طريق البيع فلك أن تشتريه إذا اشتدت حاجتك، ولكن البيع لك هو الذي يأثم، وأنت إنما اشتريته لأنك لم تستطع أن تظفر به من غير طريق الشراء. فهذا ما يتعلق بما موضوع بيع الكلاب. من الأشياء المنهي عنها أيضا ما يتعلق ببيع فضل الماء وبيع الكلى، هذه الأمور أولا نحب أن نبينها، والمقصود هنا أن الناس شركاء في ثلاثة، شركاء في الماء وشركاء في الكلى وشركاء في النار، فهذه الأمور لا يجوز بيعها مما تكون الشراكة فيها شراكة إباحة، ليس المقصود شراكة التملك وإنما المقصود شراكة الإباحة، أي ذلك الماء الذي هو ماء بئر أو ماء نبع، الله عز وجل هو الذي أوجده في الفلات أو في الأرض في الصخور، وكذلك الكلاء وهو النبات. هذا الكلاء المقصود به ذلك الكلاء النابت في الأرض المباحة التي يشترك فيها الناس، فمن سبق إليه فهو حق به، ينتفع به ثم ينصرف عنه. أما أن يأتي إليه وسبق إليه ونقول أنت حق به ثم يذهب ويبيعه، نقول لا، لا يجوز لك. إنما المقصود أن تنتفع به أنت لترعى ماشيتك مثلا وترعى بهائمك وتأخذ منه ما تحتاج، ثم تنصرف ويأتي غيرك ينتفع به. فهنا من هنا جاء النهي عن بيع هذه الأمور، ومن باعها بمعنى أنه سبق إليها ثم ادعى ملكيتها ثم باعها للناس فقد أثم إثما عظيما، وهذا المال حرام. بقي نقول أيضا البيع عند النداء يوم الجمعة، والمقصود بالنداء يوم الجمعة النداء الثاني في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي، قال العلماء النداء هنا المقصود به النداء الثاني، فإن كل بيع بعده يكون فاسدا باطلا محرما غير منعقد. وهل يدخل في البيع غيره من الأمور الأخرى؟ قالوا نعم، يدخل مثله في الحرمة الإجارة وكذلك الرهن وسائر العقود حتى عقد النكاح، قالوا يدخل في ذلك. فكل من أبرم عقدا من هذه العقود بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالعقد محرم غير صحيح. وهذا الكلام يشمل من تلزمه الجمعة فقط، أما من لا تلزمه الجمعة فله أن يبيع ويشتري، النساء مثلا، المسافرين، الرقيق، العبيد مثلا، النصارى، كل هذا لا تلزمهم الجمعة، فلو باعوا واشتروا لا حرج في هذا. أما من تلزمه الجمعة فلا يجوز لا بائعا ولا مشتريا. نعم. أما النداء الأول فيختلف، النداء الأول الأمر فيه سعة، طبعا هذا من باب الجواز. أما من باب الفضل والحزم والأفضل أن الإنسان يستعد للجمعة مبكرا. بقي معنا مسألة وهي من اشترى شيئا طعاما أو غيره فإنه لا ينبغي له أن يبيعه في مكانه حتى ينقله إلى مكان آخر، أو يتمكن من قبضه قبضا تاما، أو يحوزه إلى رحله أو نحو ذلك، بحيث تتميز بضاعته عن بضاعة غيره، فبدل ما كانت هذه في حوزة البائع أصبحت في حوزة المشتري ومتميزة، ثم بعد ذلك له أن يبيعه بعد ذلك. وأما أن يبيعه وما زال في حوزة التاجر الأول فلا، وقد جاء في الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقضية القبض، قبض السلعة، عندما يقال لا يجوز أن يبيع الإنسان الشيء قبل قبضه، القبض طبعا يعود العرف أعراف الناس، فإن قبض كل سلعة بحسبها، والعرف يحدد ذلك، فما كان كيلا فقبضه بالكيل، وكذلك ما كان وزنا بالوزن، وما كان عدا بالعد، وما كان ذرعا بالذرع، وما كان عقارا مثلا أو ربما منزلا أو سيارة أو دابة أو آنية مثلا أو نحو ذلك، هذه الأشياء قبضها كيف يكون؟ يكون بالتخلية بينها وبين المشتري، لأن بعضها يصعب أن تنقل، كيف عقار نقوله؟ ما يمكن. وكيف يتصور قبض العقار مثلا؟ بالتخلية. فبعض صور القبض يكون بالتخلية بينها وبين المشتري بحيث له أن يتصرف فيه. هناك بعض البيوع المعاصرة، أختم بها إن شاء الله تعالى الدرس، كثرت في هذا العصر وتساهل الناس فيها. فمثلا بيع وشراء الأسهم، ما يسمى بالبورصة، بيع وشراء الأسهم عن طريق البورصة، هذه تسمى السوق العالمية البورصة، هذه كما قلنا الأصل دائما في البيوع وكذا الحل، لكن كثرت فيها صور متعددة، وأصبح المتعاملين في هذه البورصة السوق العالمية السوق الحرة وكذا لا يتحرون المكاسب الحلال، فيكثر الوقوع في صور محرمة، فينبغي التوقي من هذا. فالأصل الحل إلا إذا وجد شيء محرم، يعني مثلا بعضهم يبيع أسهم الشركات بعد أن يكتتب وقبل أن يزاول العمل، الآن هو اكتتب تمام فأصبح مساهما، لكنه لم يزاول العمل بعد الذي أنشأت الشركة من أجله، ما زاول العمل، فيأتي ويبيع. طب الآن هذا يبيع شيئا لم يملكه بعد، أو أنه مثلا عنده أسهم في البنوك، وهذه الأسهم في هذه البنوك رأس مال البنوك هذه أكثرها نقد وليس شيئا آخر وإنما نقد، فهو يبيع بنقد مماثل لرأس المال أو حتى أقل أو أكثر، فهذا يدخل فيه إذا حصل فيه تأخير للتسليم وكذا الصرف يدخل فيه عدم القبض، وهذا يستلزم القبض في الوقت نفسه، لأن الأمور الآن أصبحت مالية وربما يكون ذهب وفضة، ففيها حرج كثير ينبغي التنبه له. أو يأتي مثلا يبيع بعض الأسهم أو البضائع التي لم يملكها ويقول للمشتري سأوفرها لك بعد يومين أو ثلاثة، سوف أظفر بأسهم أو سوف تكون عندي البضاعة، فيبيع هذه الأشياء قبل أن تكون في رحله أو عنده حتى، وهذا غرض. كيف يستلم شيئا ثم يعد بالبضاعة؟ والبائع يعني في هذه الصورة إنما وعد المشتري بالتسليم على أمل أن يشتريها فيما بعد، يعني يقول كما قلنا سوف أحصلها ثم أبيعها لك، على أمل أن يشتريها ثم يسلمها له، ومن أين لك؟ كيف تضمن؟ فهذا ربح ما لم يضمن. وأيضا إذا كان البائع لم يستلم الثمن عند البيع فهذا أيضا أصبح دين بدين كما قلنا سابقا. فعلى كل حال نقول إذا باع بعض الأسهم أو البضائع التي سوف يوفرها وقبض الثمن أصبح هذا سلم جائز، لكن إذا لم يقبض الثمن وإنما على أمل أن يشتريها له فهذا إذا لم يكن وكيلا له فلا يجوز. فالأسلم حتى يخرج من هذه الصورة وتكون سليمة يقول له اجعلني وكيلا لك أو وسيطا لك، فهنا يخرج من عهده. وهناك بعض الصور أيضا وهي الشركات التي نشاطها محرم، كانت يكون نشاطها في الدخان أو في بيع التبغ مثلا أو في أمور محرمة كالخمور وغيرها، هذه أسهم في هذه الشركات محرمة ولا يجوز المساهمة معها بحال من الأحوال، أو قد تشارك في بعض الأنشطة المحرمة، إن لم يكن نشاطها محرم ربما شاركت في بعض الأنشطة المحرمة، فمثل هذا لا يجوز، لا تجوز المساهمة فيها. هناك ما يتعلق بالبطاقات، البطاقات الائتمانية، هذه البطاقات الائتمانية بعضها بطاقات غير مغطاة وبعضها مغطاة. ما معنى غير مغطاة؟ يعني ما في رصيد، ما في رصيد للمستفيد من هذه البطاقة، يعني يعطى بطاقة، البنك يعطيه بطاقة أو الجهة هذه تعطيه بطاقة وتقول له اشتري بها، وهو ليس له رصيد أصلا في البنك. طيب لماذا أعطاه؟ لماذا أصدر له هذه البطاقة؟ وهذه البطاقات قد يكون منها ما هو بطاقة فضية وقد يكون بطاقة ذهبية، يعني بحسب، وكل بطاقة لها ميزة في الشراء، والعميل هذا الذي أخذ البطاقة يقوم بالشراء بها، ومن يسدد عنه؟ يسدد عنه البنك أو المؤسسة التي صرفت له أو أصدرت له البطاقة. طيب ما حكم هذه البطاقة؟ الحقيقة ليس لها حكم واحد، هي غير مغطاة وأصبحت كالإقراض، وكأنه أقرضه، يقول اذهب واشتري بهذه البطاقة، ثم في آخر الشهر في المدة المحددة صاحب المتجر يطالب البنك بالقيمة النهائية في نهاية الشهر. نقول حكم ذلك يختلف بحسب، بحسب ماذا؟ بحسب أولا قيمة هذه البطاقة، وبحسب طريقة تسديد العميل للبنك الذي سدد عنه هو للمتجر. فيقال على كل حال هذه البطاقة إذا كانت قيمتها بقدر تكاليف الإصدار الفعلية، يعني شيء معقول، أو أنها تكون مجانية أصلا، فهنا الحمد لله لا حرج، لا حرج. لكن إذا زاد على ذلك شيء غير معقول فهذا يجعلها محرمة، جعلها محرمة. أيضا العميل الذي يدفع للبنك ما سدد عنه للتاجر عند السداد، إذا كان العميل يدفع للبنك أو المؤسسة زيادة عند السداد، هذه الزيادة تحرم المعاملة، لا سيما إذا كان يقول إذا أخرت عن السداد نرفع عليك. بقي معنا البطاقة المغطاة. هذه البطاقة المغطاة هي التي نعرفها نحن، يصدرها البنك وتكون بطاقة ائتمانية عند الشخص يسحب من رصيده، يعني بطاقة بالرصيد، لا تستطيع أن تستفيد من البطاقة إلا بقدر الرصيد، فإذا انتهى الرصيد لا تستفيد من البطاقة. هذه تسمى بطاقة مغطاة، يسحب بها العميل من حسابه ما شاء، ويذهب إلى المتاجر يأخذ ما شاء ثم يمرر البطاقة على الجهاز فيشتري ما شاء. هذه يجوز إصدارها والتعامل بها، والحقيقة هي كالنقد تماما. ولو فرضنا أن المصرف أو البنك أخذ قيمة التكلفة الفعلية لهذه البطاقة فهذا لا حرج، هذا من حقه حتى يصدر لك البطاقة وتخرج لك البطاقة بتاريخ كذا وتنتهي بكذا، هذه الأمور لا بأس بها ما دامت في حدود المعقول، تسمى بطاقة مغطاة ويشترى بها الذهب والفضة. بخلاف تلك بطاقة غير المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، وإن كان يجوز شراء غيرها، أما البطاقة المغطاة فيجوز شراء الذهب والفضة بها. لماذا؟ لأن المبلغ نفسه الذي تشتري به في نفس الوقت يسحب، أما غير المغطاة فإنما سوف يسدد فيما بعد. ونحن قد علمنا سابقا أو سنعلم فيما بعد في دروس الربا أن الذهب والفضة لابد من التقابض في المجلس. ممكن أن ننهي الدرس هنا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.